السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. مع حلول العام الهجري الجديد أردت أن أنا أفضفض لإخواني لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا ويهدي قلوبنا لنتفهم هذه المعالم في هذا العام، العام الهجري، وحتى تصل هذه المفاهيم الإيمانية العقدية إلى عقول وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أردت أن أقف بعض وقفات رشيدة لعل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإخواننا النفع والفهم والسداد والتوفيق، اللهم آمين. الوقفة الأولى، لابد وأن نذكر إخواننا أن ذهاب عام وقدوم عام يلزمنا أن نحرص أن نعتبر بسرعة انقضاء الأيام والليالي. ثانيا، مع قدوم العام الهجري يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعام الهجري، هل هذا مشروع؟ يعني ده جائز أم لا؟ الحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التهنئة بالعام الجديد سواء كان هجري أو ميلادي أو غير ذلك لم يكن معروفا زمان السلف، وأن هذا أمر غير جائز، واستدلوا على ذلك بالآتي: أولا، أن هذه التهنئة هي تهنئة بيوم معين في السنة، وهذا اليوم يعود أو يعود كل يوم، فالتهنئة به هذا اليوم اليوم اللي احنا بنهني فيه في أول كل سنة بيعود كل عام، فالتهنئة به تلحقه بالأعياد، وقد نهينا أن يكون لنا عيد غير الفطر والأضحى. كذلك استدلوا أن في هذا الفعل تشبها باليهود والنصارى، فاليهود يهنئ بعضهم برأس السنة العبرية التي تبدأ بشهر تشرى، والنصارى يهنئ بعضهم بعضا برأس السنة الميلادية. طيب إحنا كمسلمين ما نتشبهش لا باليهود ولا بالنصارى. ثلاثة، قالوا أيضا أن فيه تشبها بمشرك العرب والمجوس، لأن المجوس يهنئ بعضهم بعضا في عيد النيروز، وكلمة النيروز يعني الجديد، وهو أول السنة عندهم. طيب والعرب، العرب في الجاهلية كانوا يهنئون ملوكهم في اليوم الأول من شهر الله المحرم، وذكر ذلك الخطيب القزويني في كتابه عجائب المخلوقات. يبقى القول الأول بعدم جواز إن الناس تهني بعضها البعض لما يدخل أول السنة الإيه؟ الهجرية أو الميلادية. طب هل في قول ثاني للعلماء؟ في قول ثاني للعلماء، وهو الذي أتدين به، أنه لا مانع عند استقبال العام الهجري الجديد من التهنئة به، ويستأنس لذلك بسجدة الشكر عند النعمة، وقصة كعب وصاحبيه، وتهنئة أبي طلحة له. ورجح ما قلت الإمام الحافظ ابن حجر، وطبقه الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي صاحب التفسير، كان يهنئ المسلمين في مراسلاته بالعام الهجري الجديد، وهذا الرأي هو الذي أميل إليه. يبقى يجوز للمسلم أن يهنئ إخوانه بالعام الهجري الجديد، وخلي بالكم الكلمة دي، يعني إحنا مش هينفع نهني الناس بالعيد الميلادي ولا بعيد غير المسلمين، ده مش بتاعنا، احنا بنتكلم في العام الإيه؟ الهجري. أيضا عايزين نقول أنه ليس لدخول العام الهجري دعاء مخصوص مأثور، إنما الوارد هو الدعاء الذي يقال في مطلع الشهر العربي. احنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا لما نشوف هلال الشهر العربي نقول ايه؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. بس يبقى دون يتقال مع ايه؟ مع اول مطلع كل شهر عربي. عايز اقول كمان في هذه الوقفة، الوقفة الاولى، ان لا تشرع ليلة وقفة رأس السنة الهجرية بعبادة مخصوصة. يعني ما فيش حاجة اسمها ان ليلة رأس السنة الهجرية نعمل عبادة مخصوصة، ولا يخص اول السنة الهجرية بعبادة معينة، ولا يخص بأطعمة معينة او ملابس معينة. بعض الناس يقول لك اول ما تيجي السنة الهجرية نعمل بليلة ونوزع رز بلبن، ليه؟ عشان تبقى سنة لبن كده ونعمل تفاؤل. لا، الكلام ده النبي ما عملوش والصحابة ما عملوهوش، واخد بالك؟ فما ينفعش ان احنا نبتدع في الدين او ان احنا نقرن ده بده. انت لو بتاكل كل عادي، انما مفيش، ما تعملش ايه؟ تلازم. وصلت الوقفة الثانية؟ الى كل مسلم موحد لابد ان نذكره بضرورة الارتباط بالتقويم الهجري، لان ده في تعزيز لهويتك الاسلامية. ليه احنا قاعدين نقول للناس خلي بالكم من الاشهر الهجرية؟ لما تيجي تكتب اكتب الشهر الهجري قبل غيره، لان انت مسلم. تخيل مسلم في مذيعة في الشارع، ليه المذيعات اللي طالعة في المقدر جديد بتقدم في الشارع اسمها موزعة الشارع، وقفت شارع، تقول لي تقدر تقول لي الاشهر الهجرية ايه؟ يا بقى على اللي انت هتشوفه بقى من اجابات، حاجة صعبة جدا. لا، انت لازم تبقى عارف في الاشهر الهجرية. الاشهر الهجرية: المحرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمادى الاولى، جمادى الاخرة، صح؟ ربيع اول، ربيع ثاني، رجب، شعبان، رمضان، ذو القعدة، ذو الحجة. انا قلت انا نسيت حاجة. طيب جميل، ايوه السؤال بقى، احنا ليه مرتبطين بالاشهر الهجرية؟ هل احنا دقة قديمة مثلا ولا حاجة؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان كثير من العبادات يرتبط ارتباطا واضحا تلازما بالتقويم الهجري. صلاة العيدين هتبقى بالتقويم الميلادي ولا بالهجري؟ زكاة النقدين الذهب والفضة انت بتحسبه على ايه؟ يقولك انا بحسبه انا بطلع في رمضان، يعني شهر عربي ولا شهر ميلادي؟ طب زكاة عروض التجارة، صوم رمضان، الهلال بنشوفه بالعربي ولا بالافرنجي؟ الميلادي. صوم بعض النوافل كالست من شوال وتسع شهر الله المحرم اللي هو فيها بقى ايه؟ تسعاء وايه؟ وعشراء. هتصوم ازاي؟ ما هتصوم تسعة محرم وعشرة محرم. طيب صيام الايام البيض اللي هو 13 و14 و15 هيبقى بالميلادي ولا بالهجري؟ صح. طب الحج هيبقى في شهر ايه؟ ذي الحجة، صح ولا لا؟ يبقى دي كلها صلاة، صوم، حج، زكاة، اركان الاسلام، مرتبطة بالايه؟ بالشهر، بالشهور الايه؟ الهجرية. بل ان كثيرا من الكفارات مرتبط عددها بالاشهر القمرية، صح ولا لا؟ صح. فعشان كده انت لازم تاخد بالك، سن البلوغ، سن البلوغ بيعتبر بالتقويم الهجري القمري الشمسي واعمار الامة كذلك. انت خدت بالك؟ يعني انا ممكن واحد يقول لي ايه انت سنك كام، يقول لي انا سني دلوقتي 13 سنة، ده بالميلادي. انما لو جينا حسبناها بالهجري انت ممكن تبقى 14 سنة ونص، يعني في فرق اصلا في ايه؟ في التوقيت. طب ما ده هيفرق معانا. ممكن ولد انت فاكره صغير فبتدخله على مراتك، بتدخل على سنه ايه؟ طفل، بينما هو في الحقيقة بالغ. خدت بالك ولا مش واخد بالك؟ فانتبه لذلك الامر. الخلاصة ان كل توقيت في كتاب الله لا يحسب بالتقويم الهجري، فهو بالنسبة لنا لا شيء. نحن المسلمين لابد وان نرتب حياتنا على التقويم الهجري. عشان كده تجد في ناس حريصة جدا على محو التقويم الهجري. في بعض المدارس غير المسلمين لا يمكن يكتبوا التقويم الهجري ابدا، لانهم فاهمين ان التقويم مرتبط بالهوية، مرتبط بالدين. وصلت؟ فأنا لو كتبت التقويم الهجري يبقى أنا بعترف بهجرة النبي محمد، بعترف بكل اللي أنا قلته ده، وهو الراجل ما بيعترفش بالكلام ده، فالراجل بيحترم عقيدته فبيمنع أن ولاده يتربوا على تقويم غير التقويم إيه؟ بتاعه هو. كده وصلت؟ الوقفة الثالثة، حصل أن ربنا قدر وألقيت محاضرة في العام الماضي بعنوان الهجرة المنسية، ذكرت ان في اخطاء شائعة حصلت عند الناس بسبب بيقعدوا يتفرجوا على الافلام واسلاماء والشيماء وغيره، فحصل بقى عندهم اشكاليات واخطاء، هذه الاخطاء اخطاء تاريخية، منها اعتقاد كتير من المسلمين ان الهجرة وقعت في شهر الله المحرم، وده غلط، لأن الهجرة النبوية وقعت في شهر ربيع الأول، ولكن إرهاصات الهجرة ومقدماتها بدأت في شهر الله المحرم. وصلت؟ فما ينفعش أقول إن 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 شهر الله المحرم حصل فيه الإيه؟ في الهجرة النبوية، وتلاقي الأفلام كلها اشتغلت أيام ما كان في أفلام دينية يعني كمان بتنزع، كانوا بيشتغلوا بقى على الهجرة وهجرة الرسول وأفلام مجدة، واخد بالك، وأبصرت على نور محمد فاهم أنت؟ الكلام ده بقى تاريخيا غلط. وأحب أن أنوه أيضا على بعض الأخطاء الشائعة التي ذكرها العلماء وكتاب السير فيما يتعلق بحادث الهجرة، بما ان احنا بقى فتحنا ملف الايه الهجرة. مثلا تلاقي بعض الشباب بيقعد بيقول لك ايه، ناخذ من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه بين القبائل. هذه الكلمة قيلت في اجتماع كفار قريش في دار الندوة يوم كانوا يتجهزون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إن الشيطان ظهر على هيئة رجل وهو اللي دخل عليهم، لما قالوا له من أنت يا أخ العرب، احنا ما نعرفكش، ده طلع شيطان، وقال لهم نأخذ من كل قبيلة رجلا حتى يتفرق دمه بين القبائل فنضربه ضربة واحدة، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، فيتفرق دمه بين الإيه؟ بين القبائل، فلا تقدر أو لا يسع أهله إلا القبول بالدية. طيب هل هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية لا تصح، أوردها الإمام النسائي في الضعفاء والمتروكين، وقال حديث متروك، وأورده الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين عن راوي القصة محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين. طيب برضو من الحاجات المشهورة قوي ولا تصح موضوع العنكبوت والحمامة، يقول لك علمونا طبعا دي في المدارس وفي الكتاتيب، ان النبي كان دخل الغار وان كان فيه على الغار ايه عنكبوت وحمام، الحمامة قعدت والعنكبوت اتنسك خيوطه ورخر، جم المشركين يدوروا على النبي، قال لك لا ده في حمامة وايه وعنكبوت، يبقى النبي ما ايه ما دخلش يختبئ في هذا الغار. هذا الحديث الذي يعتمدون عليه اخرجه الحافظ ابو بكر القاضي في مسند ابي بكر، وقال اسناد الحديث ضعيف حيث إن الراوي وهو البصري كثير الإرسال والتدليس، وقال البخاري عنه منكر الحديث أي ضعيف. ومما يشير إلى ضعف الحديث قول الله تبارك وتعالى وأيده بجنود لم تروه، حيث إن النصر والتأييد لم يكن بجنود مرئية، يعني مش العنكبوت والإيه والحمامتين. كده وصلت؟ طيب من الحاجات المشهورة أيضا إن ثعبان الغار بيلدخ، إيه بقى قصة دي؟ قال لك لما قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار دخل سيدنا أبو بكر الصديق وقال للرسول لا تدخل الغار حتى أدخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك، فدخل ووجد جانبا في جانبه ثقبا فشق إزاره وسده به، وبقي منه اثنان فسدهما بقدميه، ثم قال لرسول الله ادخل، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من الإه؟ من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله، فقال له ما لك يا أبا بكر؟ فقال لدغت فداك أبي وأمي يا رسول الله. طبعا الرواية مؤثرة جدا، يعني رواية جميلة ومؤثرة، بس للأسف لا تصح. للأسف والله من الأحياء الإسنادية لا تصح. أورد علماء الحديث هذا الحديث موضوع الرواية وقالوا هذا كذب مختلق موضوع. وقال الإمام الذهبي في الميزان أن الراوي وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم الراسبي أتى بخبر باطل طويل. وأقر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قول الإمام الذهبي في قصة الغار، وقال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره متروك، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث وقال منكر. طب ده حديث جميل يا شيخ. لا، ما هو احنا بقى ده الفرق بين المسلمين وبين غيرهم. المسلمين بفضل الله ما حدش هيعرف يضحك عليهم طول ما الميزان العلمي ميزان علم الحديث موجود، صح ولا لا؟ طب هتقول لي بقى خد الجاية دي بقى لانها المشهورة قوي 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 قوي. اول ما النبي دخل المدينة راحت مقابله البنات وطلعت تغني له وتقول له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع. أظن ديا صح، أول ما بتشتغل يبقى بس احنا دخلنا السنة الهجرية، صح؟ للأسف يا صديقي هصدمك وأقول لك للأسف هذه الرواية ضعيفة. قال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال وإسناد هذه الرواية ضعيف، وسبب الضعف الانقطاع بين راوي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك إشكال في النص اللي هو ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هي ناحية في الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر عليها إلا إذا توجه إلى الشام أولا. فكيف أنشد أهل المدينة للرسول أنه قادم من مكة ولما يمر عليه على الشام، فضلا أن ثنيات الوداع إنما سميت بذلك أصلا في غزوة تبوك. يعني في مشكلة عادلة دلوقتي في الرواية سندا ومتنا. كمان من المشكلات المنتشرة قوي في القصة، تلاقي قصص بتقال بقى في الخطب وجماعة الوعاظ بقى بيشتغلوا عليها ايه حريقة. الخبر المشهور في هجرة عمر رضي الله عنه جهرا، قال لك أول ما سيدنا عمر أسلم واقف رفع الأذان الله أكبر، فكفار قريش كانوا قاعدين كده حبالك قاعدين في القاعدة بتاعتهم في النايت كلاب بتاعهم، فسمعوا مين يا جماعة اللازل؟ قال لك أسلم عمر بن الخطاب. هو فعلا لما أسلم سيدنا عمر الموازين اتقلبت، لأن سيدنا عمر ده كان إيه قوي البنيان، قوي البنيان جدا رضي الله تعالى عنه، فده بقى ما حدش هيعرف ياخد معاه حق ولا باطل. فهو قال انا مهاجر اهو. طبعا انتوا عارفين ان وقت الهجره اتقفلت المكه وقال لك ما فيش ايه خروج، ممنوع خروج التنظيم الارهابي اللي عندنا ده، دول لازم تصفيتهم جوه هنا. فسيدنا عمر خرج وقال من اراد ان تفكله امه تفقد امه أو أن ترمل امرأته فليلقني خلف هذا الوادي. قصة جميلة جدا جدا جدا، ولكنها لا تصح ولا تثبت، إسنادها ضعيف جدا لا يحتج به. فقد كانت هجرة عمر رضي الله تعالى عنه سرية، ولا يوجد أي دليل صحيح على إعلانه للهجرة. وبعدين هو أيهما أشجع، سيدنا عمر أم سيدنا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع الناس وأشدهم جرأة في الحق هاجر سرا، صح؟ فدي مسألة مهمة جدا. هنيجي بقى على مسألة، وهي مسألة الاحتفاء بالسنة الهجرية. بيحصل برضو نقطة من النقاط، ودي ممكن نختم بها الوقفة الثالثة، ان اول ما تخش السنة الهجرية تلاقي كتير من اخواننا الدعاء بيستثمروا الحدث وبيعملوا محاضرات بيتكلموا فيها عن السيرة النبوية. هل ده شيء كويس؟ اه، مفيش منه مشكلة. المشكلة هتبقى في ايه؟ الدعوة الى اقامة احتفالات بحلول العام الهجري الجديد، وهذا امر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولو كان هذا خيرا لسبقونا اليه، صح ولا لا؟ انما هذا من البدع الحولية التي تنتشر في كل عام وليس لها اصل في الدين. الوقفة الرابعة في درسنا اليوم، ودي وقفة هامة جدا جدا، أنصح إخواني ومن معي في الاستوديو أن ينتفعوا بها، وهي أن العام يمر سريعا، ودي من علامات الساعة إخوانا، أن تلاقي العام يمر كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. دي كلها من علامات الساعة، أن فعلا الواحد بيحس أنه زي ما يكون كده غمض وفتح والسنة مرت، صح ولا لا؟ يعني حس انه ما عملش حاجة. عشان كده انا بقول لك اجعل عامك عام تخطيط وابداع، مع بداية شهر الله المحرم يبدأ العام الهجري الجديد، هذا العام عمل على عملك شهيد فلتتزود منه. وهذه خطة يسيرة في هذا العام ارجو ان تجتهد في تنفيذها. ياريت تكتب معايا الكلام ده وتعمله بورقة وقلم. انت مطلوب منك ايه بشكل واضح؟ رقم واحد، أن تحرص على الصلاة في الجماعة مع النوافل المؤكدة، وحاول أن تحرص على الجلوس في مكانك بعد صلاة الفجر في المسجد، تجلس جلسة الشروق اللي هي بتبقى من إمتى؟ من بعد صلاة الفجر لغاية إيه؟ لغاية الشروق، وتصلي الضحى بعدها. حاول تثبت دي. ليه؟ دي اعتبرها الوقود الإيماني بتاع قلبك بتاع اليوم، زادك الإيمان بتاع اليوم. أعرف أناسا عندهم الموضوع ده زي صلاة الفجر، يعني هو بيصلي الفجر خلاص وإيه ويقعد خلاص، هو ده ترتيب يومه. بيقولك أنا لو ما عملتش كده يحصل اختلال عندي في إيه في اليوم. ثانيا، احرص على تلاوة جزء من القرآن يوميا وحدده، واحرص على صلاة القيام ولو ركعتين وركعة وتر. خلي ده منهج حياة، ان ما تنامش قبل ما تصلي ركعتين وركعة ايه وتر. احرص على القراءة، فان التجهيل كارثة. لازم تقرأ عشان تبقى بني ادم وتفهم اللي بيحصل حواليك. اقرأ اقل حاجة في اليوم 50 صفحة. لا ده قراءة 50 صفحة، وفي حاجة اسمها كورسات القراءة السريعة، يعني انت ممكن تتعلم تقرأ سريعة وتفهم. قراءة 50 صفحة كحد أدنى يجعلك تقرأ في السنة 36 مجلد، حجم المجلد 500 صفحة. واخد بالك؟ لو قرأت بهذا المعدل ما شاء الله. احرص على إتقان عملك، وتعلم مهارة جديدة أو حرفة أو لغة خلال هذه السنة. شوف السوق محتاج إيه وحاول تتعلمه وتتقنه. 5، ركز على دعوة 5 أفراد كل سنة. ركز على دعوة 5 أفراد من أصحابك قرايبك، بس ركز عليهم. أنا السنة دي مركز مع مين؟ مع فلان وعلباس، عشان يكونوا في ميزان حسناتك يوم القيامة. تخلص الخمسة دول وتثبتهم وربنا يجعلك مفتاح خير عليهم، خش على إيه؟ على 5 بعدهم. وصلت؟ سادسا اقرأ السيرة مع زوجك وأولادك واجعل لهم ساعة يوميا. ما هدمت البيوت إلا يوم أن استقال الآباء والأمهات استقالة تربوية جماعية. ما عادش في حد بيربي في البيت يا جماعة. الناس فاهمة التربية أن أنا أكلك وشربك واجري في الساقية علشان أجيب لك لبس كويس وتلعب. لا لا يا حبيبي، دي مش التربية، دي اسمها الرعاية مش التربية. التربية غير كده. سبعة، لا تفوت يوما دون قراءة ثلاثة أحاديث وتكرارها ومعرفة معانيها. ما أنت لو قريت الأحاديث دي وكررتها خمس ست مرات هيحصل إيه؟ هتحفظها وهتفهم معانيها. فلما يجي واحد قدامك يقول كلام غلط تقول له الكلام ده النبي قال غيره، صح ولا لا؟ تقدر ترد. انما طول ما انت خالي الوفاض ما عندكش ادله، اي واحد يلعب بيك الكوره. 8، شاهد قناه وثائقيه او شاهد ناشونال جرافيك، شاهد كل يوم حلقه. طب دي هيعمل ايه؟ دي هتخلي عندك اتساع مدارك، اتساع ثقافي، ودي ممكن تيسر عليك قراءة كتب كتير، صح ولا لا؟ 9، مارس الرياضة بصورة يومية ولو رياضة المشي، امشي كتير، بطل كسل. 10، لا تستعمل الهاتف، الفيس، تويتر، انستجرام، لا تستعمل الهاتف إلا في وقت محدد لا تزد عليه، وإلا ستتحول إلى مدمن وأنت لا تدري. لو أنت عملت التخطيط اللي أنا بقوله لك ده هتنجح في قيادة نفسك، وهتنجح كمان في جدولة وقتك، وهتبقى إنسان منتج، وعمرك ما هتصاب بفشل، مش هيجي لك فكرة الإحباط، أنا بفضل الله إيه؟ منتج، صح؟ قم بتنظيم وجدولة أعمال نفسك وأعمال أسرتك إن كنت أنت صاحب أسرة. حاول إن أنت تجتهد غاية الاجتهاد في تطبيق بعض القواعد، وتدرس حاجات في التخطيط، تدرس حاجات في التنمية، بس ما تتوسعش قوي. يعني إيه؟ ادرس وافهم إن أنت محتاج ضبط كل ده بالشرح، ولازم دايما يبقى عندك قاعدة أن هذا عام جديد على عملك شهيد، تزود منه فإنه إذا مضى لا يعود. جدد التوبة والاستغفار دائما. ركز في كل يوم على زيادة رصيد الطاعات والحسنات، ولا تنسى، لا تنسى قبل أن تنام أن أنت ترد المظالم. هيقولوا علي أفية، وهيقولوا علي أن أنا ضعيف الشخصية، خالص اللي يقول يقول، بس احنا لنا رب في الآخر هنتحاسب. فأنا لما خلص هنا أحسن ما أروح هناك بقى وأنا إيه تقيل، الدنيا تبقى هناك. أيضا لا تنسى صلة الأرحام، لا تنسى صلاة الأرحام. بس عمي بيكره أبويا، ابعت له رسالة وقول له السلام عليكم، ازيك يا عم، أخبار حضرتك إيه، تقبل الله منك. هيقول لك أنت عيل ابني مش عارف إيه، مش عايزك تصل بي. جزاك الله خيرا، أنا وصلتك وهو قطع، صح؟ طب ولاد عمامي اتصل بيهم، مش قادر تتصل ابعت رسائل اسأل عليهم، وهكذا. ثم لا ننسى أبدا جراحات وآلام المسلمين في كل مكان. إخواننا الناس هنا في الغيبوبة، في ناس كتير في الغيبوبة في الأمة، مش حاسين أن سوريا تنزف، وأن غزة وفلسطين تئن، وأن اليمن وليبيا والعراق وبورما وتركستان الشرقية إلى غير ذلك، هؤلاء يصابون في مقتل. دايما افتكر إخوانك بالدعاء، لأن أنت مسلم وهم مسلمين لهم حق عليك. الوقفة الخامسة، لابد وأن نتعلم شيئا عن شهر الله المحرم، مش أول شهر في شهور الهجرية شهر الله المحرم، صح؟ طيب هنتعلم دي، ودي آخر حاجة هنختم بها الدرس. المسألة الأولى، شهر الله المحرم أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي إيه الأربعة؟ الأشهر الأربعة الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وصلت؟ دي الأشهر الإيه؟ الحرم. الطاعة في هذه الأيام أعظم ثوابا، والمعصية أعظم عقابا وإثما كما قال بعض العلماء. فخلي بالك إن أنت في وقت محرم، يعني البصة في الحرام مش هتبقى زي البصة في شهر صفر، بجد مش بهزار. معصية في هذا الوقت غير المعصية في جهة في الوقت الآخر. المسألة الثانية، شهر الله المحرم هو الشهر الوحيد الذي خص في الشرع بالإضافة إلى الله. احنا بنقول شهر الله المحرم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله، ده يدل على شرفه وفضله ولا لا؟ فخلي بالك. المسألة الثالثة، المعتمد عند العلماء في دخول شهر الله المحرم رؤية الهلال، مش الحساب الايه، مش الحساب الفلكي. فإن لم يرى فإننا نكمل عدة شهر ذي الحجة 30 يوما، صح؟ يبقى تاخد بالك من دي. المسألة الرابعة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في شهر الله المحرم، ده كلام الأفلام والمسلسلات، إنما كانت الهجرة في شهر ربيع الأول كما ذكرنا في الوقفة الأولى. المسألة الخامسة، استثمار الحدث اللي هو شهر الله المحرم في قراءة شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلقاء الخطب والمحاضرات للحديث عن الهجرة، أجازه بعض العلماء من باب تحفيز الناس على الخير. المسألة السادسة، اتخاذ عاشوراء. احنا عندنا في شهر الله المحرم يوم 10 محرم دي اسمه عاشوراء، اسمه ايه؟ عاشوراء. اتخاذ بقى عاشوراء مأتما كما لم تفعلوا الرافضة، خلي بالك لو فتحت قنوات الشيعة دلوقتي تلاقيهم لابسين اسود وقاعدين يلطموا، ويوم عاشوراء ده بيلطموا 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 اللي هي في الحسينيات، ويجيبوا الحديد وايه ويضربوا راسهم لاجل مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا من البدع المحدثة في الدين، لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ وتخيل بقى إن ده بيتعمل باسم الدين، وتخيل المفروض إن أنا راجل مش مسلم مثلا أبص على منظر زي ده لقى الناس قاعدة تضرب ناسها بالسيوف، وإن أنا لما أشوف الإسلام ده أدخله. عايزك تتخيل معايا المنظر ده. لا، ويا ريته بيتعمل في كربلاء بس ولا بيتعمل في اماكن الشعب بس، لا ده الشيعة اللي مثلا موجودين في الدنمارك بيتجمعوا، يعني طب يعني خلاص غسلكوا هناك وخلاص، انما كمان في دول الغرب بتعملوا كده. طب الناس بقى المفروض لما تشوف المنظر ده تسلم. المسألة التي تليها، لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في إحياء يوم عاشوراء شيئا من شعائر الحزن والطرح كما تفعل الشيعة، لا ده النبي ما عملوش، النبي ما كانش بيعيط ولا بيخلي الصحابة يعيطوا يوم مقتل من أو يوم عاشوراء. وعلى المقابل لا يجوز إظهار السرور والفرح بيوم عاشوراء. ليه؟ لأن هو حصل إن لما سيدنا الحسين مات في فرقتين موجودين، فرقة كانت مع سيدنا الحسين صح، فالناس دي غالت في سيدنا الحسين قوي 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 اللي هم الشيعة، فبيتخذوا هذا اليوم يوم حزن وإيه وبكاء بيسموه اللطميات. في ناس تانية بقى اسمهم الناصبة اللي هم بيكرهوا آل بيت رسول الله، دول بيفرحوا قوي في اليوم ده ويوزعوا العشورة ويوزعوا فهمتوا جاية منين؟ احنا المسلمين بقى السنة وسط، هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى نصومه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بس نحن لا بنظهر فرح ولا بنظهر ايه سرور، يوم عادي. وإياك ثم إياك يا صديقي والابتداع في شهر الله المحرم. طب ايه البدع المشهورة في شهر الله المحرم؟ اول بدعة مشهورة تخصيص اول يوم من أيام شهر الله المحرم وآخره بالصيام. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ هل انتوا بتصوموا يعني عشان النبي علمنا ان احنا نصوم في شهر الله المحرم؟ النبي قال افضل الصيام بعد رمضان صيام وشهر الله المحرم، ماشي لو انت بتصوم كده ماشي، لا ده انا مخصص اول يوم واخر يوم. جبت الكلام ده منين؟ قال والله اصل في حديث من صام 9 ايام اول المحرم بنى الله له قبة في الهواء. طبعا هذا حديث مكذوب لا يصح، ماشي. من البدع قولهم أنه لا يجوز عقد الزواج أو الطلاق وتحريم الصيد في شهر الله المحرم والأشهر الحرم. جبت الكلام ده منين يا حاج؟ فيش الكلام ده. من البدع إظهار الحزن والأسى طول الشهر على مقتل الحسين كما تفعل من الشيعة، والصحيح أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحزن على مقتل الإمام الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير ابتداع. وقد كان أبوه علي بن أبي طالب أفضل منه فقتل، سيدنا علي بن أبي طالب قتل، ولم يتخذ الشيعة يوم مقتل سيدنا علي مأتما كما يفعل الشيعة هذا الأمر مع من؟ مع سيدنا الحسين. من البدع زيارة المشاهد والمساجد التي بها قبور آل البيت كما يفعل غلاة الصوفية والشيعة، بعضهم هنا جماعة الشيعة الداخلين في الصوفية هم حبايب يعني الشعب الصوفية دول شوية الدراويش دول، تلاقيهم بيروحوا عند مسجد الحسين ويقفوا بره ويعملوا بدع ويعملوا مخزعبلات. طب بتعملوا الكلام ده منين يا اخوان؟ يقول لك ما اصل راس الحسين مدفونه في مصر. ازاي مش الحسين مدفون في كربلاء؟ قال لك ما هي راسه طارت وجت مصر. ازاي يعني؟ وطبعا ده كذب، والامام ابن كثير رحمه الله تعالى صرح بكذب هؤلاء. المسألة الثامنة أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فيسن الإكثار من الصوم فيه. المسألة التاسعة أفضل أيام شهر الله المحرم عاشوراء، وصيامه يكفر سنة ماضية إذا تقبله الله. المسألة العاشرة والأخيرة صيام عاشوراء على مراتب، أولها صيام العاشر والتاسع وهو الذي جاءت به السنة، ثانيها صيام العاشر مع الحادي عشر وهذا استحبه بعض العلماء. طب اللي مش قادر يصوم غير العاشر بس لا بأس بذلك. طبعا بعض العلماء اتكلموا في المسألة دي يا إخوة، وفي تفاصيل فيها فقهية، وفي رسالة لطيفة قوي اسمها 33 فائدة من المحرم وعاشوراء للشيخ محمد صالح المنجد، ممكن الشباب ينزلوها هتلاقوها على جوجل، ممكن الناس إن شاء الله تنزلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا وأن يحفظنا وإخواننا، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.